الساعة تشير إلى الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. رئيس البرلمان الإيراني يقول إن على الجميع يتحمل مسؤولية تنفيذ قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر. إيران تؤكد أنها لم تمنح الوكالة الذرية أي حق لمواصلة عملية التحقق خلال الاتفاق الأخير. القوات اليمنية تواصل إحكام سيطرتها على مدينة مأرب وسط خسائر في صفوف مرتزقة العدوان السعودي. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. تسلم الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء أوراق اعتماد سفراء سلوفاكيا ورومانيا والسنغال وغانا والجدد بطهران كلا على انفراد. وخلال تسلمه أوراق اعتماد السفراء الجدد لهذه البلدان، قال روحاني أن ظروف التعاون الدولي مع الجمهورية الإسلامية قد تغيرت، حيث يمكن للشركات الخاصة في إيران وهذه الدول أن تكون رائدة في توسيع العلاقات والتعاون في مختلف المجالات. وأضاف روحاني أن التصدي الفعال لتفشي فيروس كورونا يتطلب مشاركة عامة من دول العالم، مشيرا إلى أن إيران مستعدة لتبادل خبراتها في هذا المجال مع الدول الأخرى. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن السلطات وجميع المسؤولين في البلاد يتحملون المسؤولية في تنفيذ قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر. وأضاف قاليباف أن العمل وفق توجيهات قائد الثورة الإسلامية وإرشاداته القائمة على التفاهم والتضامن تعد جانبا من المسؤوليات الملقاة على عاتق النواب، مشددا أن البرلمان لا يتخلى مطلقا عن تنفيذ القوانين. ولفت إلى أنه بالتأكيد يعد مجلس الشورى الإسلامي والسلطتين الأخريين وجميع المسؤولين والشعب العزيز القانون أساسا لأعمالهم، لا سيما قانون رفع الحظر. قال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي اليوم الأربعاء أن إيران تمكنت من هزيمة الضغوط القصوى التي مارسها الأعداء ضدها. وأشار اللواء سلامي إلى أنه تم تشكيل تحالف كامل وهجوم سياسي وعسكري وأمني وثقافي واقتصادي ونفسي وإعلامي شامل ضد إيران، قائلا نادرا ما نجد دولة في العالم قد وقفت أمام كل قوى الشر العالمي وهي تقاوم دون أن تتضرر، بل تحقق التقدم وتخيب آمال العدو. أكد مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي أن الاتفاق الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يمنح الأخيرة أي حق لمواصلة عملية التحقق من الأنشطة النووية. وقال غريب آبادي وفقا للتفاهم بين إيران والوكالة فإننا نفي بالتزامات الضمانات بصفتنا عضوا في معاهدة حظر الانتشار النووي، ولكن في مجال الإجراءات الطوعية وخارج اتفاق الضمانات قلنا للوكالة صراحة أنها تتوقف عن التفتيش. تواصل قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية بثبات لإحكام سيطرتها على مدينة مأرب وسط خسائر وانهيارات في صفوف مرتزقة تحالف العدوان السعودي. وتستمر المعارك العنيفة من محيط الطلعة الحمراء غرب مأرب وصولا إلى المدخل الشرقي للمدينة من ناحية الجوف، حيث أكدت مصادر ميدانية أن القوات المسلحة اليمنية تمكنت من تطهير منطقة قاع المنجورة بعد سيطرتها وتأمينها منطقة أراك. من جهة أخرى، شن طيران العدوان السعودي اليوم الأربعاء سلسلة غارات على عدة مناطق في اليمن منها مأرب ومديريتي صرواح وعسير. حول آخر المستجدات بشأن المعارك الدائرة حاليا في أطراف مدينة مأرب الاستراتيجية نتوقف والتقرير التالي.
معارك هي الأعنف لا تزال تشهدها محافظة مارب بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة ومسلحي حزب الإصلاح والقاعدة من جهة أخرى. مصادر ميدانية عسكرية أكدت أن القوات اليمنية حققت تقدما وسيطرة في بعض المناطق بالمنفذ الشرقي، وذلك في إطار خطة تهدف لإطباق حصار على المدينة من جميع الجهات. المعارك تمضي فيما لا تزال صنعاء تطلق نداءات ودعوات للمقاتلين في صفوف العدوان للعودة والاستفادة من قرار العفو العام.
خلال ال 24 ساعة الماضية استكمل الجيش واللجان الشعبية موضوعه الكامل، وكان هناك مرادف له نداءات اللحظة الأخيرة من قبل الحكومة وكل الجهات الرسمية في البلد لعودة المغرر بهم.
وفيما يعلق مراقبون على الحراك الدبلوماسي الأممي والأمريكي في مدينة الرياض وبحثهم للتهدئة ووقف إطلاق النار بأنها محاولات للتغطية على فشل تحالف العدوان إثر الخسائر التي مني بها في المعارك ووقف زحف القوات اليمنية على المدينة، تؤكد صنعاء بأن هذه التحركات لا تعنيها ما لم يصاحبها بوادر إيجابية فعلية على الأرض تبدأ بوقف العدوان وفك الحصار.
هذه التحركات لا تعنينا، يعني لم نحس أنها ممكن أن تغير شيء بالموقف. إذا كانت هناك نية حقيقية للعالم بأسره عليه أولا رفع الحصار وإيقاف هذا العدوان، ومن ثم يمكن الحديث عن سلام.
ولجأ المرتزقة في مدينة مارب مؤخرا إلى القيام بحملة مداهمات واعتقالات واسعة لمدنيين، خصوصا بعد نجاح العملية الاستخباراتية الأخيرة لصنعاء التي تمكنت على إثرها من تحرير 9 أشخاص من أفراد الجيش واللجان الشعبية. وتتهم وزارة حقوق الإنسان بحكومة الإنقاذ تحالف العدوان باعتقال واختطاف ما يقارب من 2000 شخص، وهو أمر دفعها لتشكيل لجنة مناصرة تهدف إلى التحرك وباتجاهات مختلفة في سبيل الإفراج عنهم.
استهدفت المجموعات الإرهابية المنتشرة في محيط بلدة النيرب ممر تورنبة في سراقب بريف إدلب شمال غربي سوريا لترهيب المدنيين ومنعهم من الخروج إلى المناطق المحررة. وقالت مصادر ميدانية أن الإرهابيين وصلوا لليوم الثالث منع المدنيين من الوصول إلى هذا الممر الذي افتتحته القوات السورية في إطار استقبال الأهالي الراغبين بالخروج من مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية إلى بلداتهم وقراهم التي تم تحريرها من الإرهاب. ألقت الاستخبارات العسكرية العراقية القبض على 2 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في منطقة النعيمية بقضاء الفلوجة وقرية الفياض بالكرمة في محافظة الأنبار. كما ألقت قوة من الحشد الشعبي في وقت سابق القبض على قيادي في داعش بعملية استخباراتية في مدينة الفلوجة شرق محافظة الأنبار. أما في محافظة صلاح الدين فقد عالجت مدفعية الحشد الشعبي تجمعا لعناصر داعش في منطقة العيث شرق المحافظة بعد أن رصدتها قوات الحشد المرابطة في هذه المنطقة. كشف نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جون هايتن أن أنظمة دفاع بلاده الصاروخي ليست بوضع جيد مقارنة مع الصين وروسيا. كما أشار هايتن إلى أن الجيش الأمريكي بدأ ينظر بجدية إلى إيران لأنها تواصل تطوير الصواريخ وعليه أن يكون قادرا على الرد، مضيفا أن أنظمة الدفاع الصاروخي لبلاده تركز حاليا على كوريا الشمالية. وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أعلن أنه سيعمد إلى تعزيز تحالفات الولايات المتحدة لمواجهة الصين، فيما قال إن إيران تمثل تهديدا للقوات الأمريكية المرابطة هناك. أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن رفضه للعقوبات الأحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤخرا على بلاده، محذرا من أن هذه العقوبات من شأنها خلق أزمة إنسانية متعمدة. بدوره قال رئيس المحكمة العليا الفنزويلية مايكل مورينو أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المسؤولين الفنزويليين تمثل اعتداء واضحا على سيادة بلاده وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي وحقوق الإنسان. من جهته طالب البرلمان الفنزويلي الحكومة بطرد سفيرة الاتحاد الأوروبي في كاراكاس ردا على العقوبات الجديدة التي فرضتها بروكسل على 19 مسؤولا فنزويليا. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس البرلمان الإيراني يقول أن على الجميع أن يتحمل مسؤولية تنفيذ قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر. إيران تؤكد أنها لم تمنح الوكالة الذرية أي حق لمواصلة عملية التحقق خلال الاتفاق الأخير. القوات اليمنية تواصل إحكام سيطرتها على مدينة مأرب وسط خسائر في صفوف مرتزقة العدوان السعودي. وشكرا وإلى اللقاء.
بريق الكلام. تلبس بالخشوع وحب الخلق والحياء في محضر الله. جاء في كتاب جواهر الكلام قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من لبس ثوبا يشهره كساه الله يوم القيامة ثوبا من النار.
جنة ونار عدهم أسراني لي ضدهم، جنة ونار عدهم أسراني لي ضدهم، صدقني حياة الناس ما تسوى بعدهم، صدقني حياة الناس ما تسوى بعدهم.
من هو تهرب هالناس من عجرة نبينا، من عجرة نبينا، يقولك آية التطهير يتسمع حكينا، يتسمع حكينا، مطلوبة ذوي القربى مودتهم علينا، مودتهم علينا، حفظ القرآن بالآية المبينة، بالآية المبينة. هالآيات تشهد عن عترة محمد، هالآيات تشهد عن عترة محمد. لما تسمع الآيات لا تلوم لي ودهم، صدقني حياة الناس ما تسوى بعدهم.
جنة ونار عدهم خسراني لي ضدهم، جنة ونار عدهم خسراني لي ضدهم، صدقني حياة الناس ما تسوى بعدهم، صدقني حياة الناس ما تسوى بعدهم.
هم علة التكوين وانوار الجلالة، وانوار الجلالة، فيهم جاعل المعبود ميزان العدالة، ميزان العدالة. يا بيت اشرف بهالكون من بيت الرسالة، من بيت الرسالة. يا من تهوى اهل البيت عوف اهل الضلالة، عوف اهل الضلالة. خسراني لي عادي ذرية الهادي، خسراني لي عادي ذرية الهادي، واصحاب الحقد والجور ما ينفع حقدهم، صدقني حياة الناس ما تسوى بعدهم.
جنة ونار عدهم خسراني لي ضدهم، جنة ونار عدهم خسراني لي ضدهم، صدقني حياة الناس ما تسوى بعدهم، صدقني حياة الناس ما تسوى بعدهم.
ذرية أبو الزهراء ظل ساطع نجمهم، ظل ساطع نجمهم، وبسابع سما الأملاك تتبرك باسمهم، تتبرك باسمهم. شرفهم إله الكون من علم علمهم، من علم علمهم. لو كل البشر عدوان صاروا ما يهمهم، صاروا ما
نالوا هالمراتب رغما عن نواصب، نالوا هالمراتب رغما عن نواصب. واهل المكر والحساد ما يجدي حسدهم، صدقني حياة الناس ما تسوى بعدهم.
جنة ونار عدهم خسران اللي ضدهم، جنة ونار عدهم خسران اللي ضدهم. صدقني حياة الناس ما تسوى بعدهم، صدقني حياة الناس ما تسوى بعدهم.
اي ذرية محمد هاي مرفق للسلامة، مرفق للسلامة. كل من يبغض اهل البيت مختوم بعلامة، مختوم بعلامة. دنيا واخرة خسران وبيوم القيامة، وبيوم القيامة. هل السلسلة يغلوه وجهنم مقامه، وجهنم مقامه.
ابشر يا الموالي خصمك لا تبالي، ابشر يا الموالي خصمك لا تبالي. يا العاهدة اهل البيت لا تنسى عهدهم، صدقني حياة الناس ما تسوى بعدهم.
جنة ونار عدهم خسران اللي ضدهم، جنة ونار عدهم خسران اللي ضدهم. صدقني حياة الناس ما تسوى بعدهم، صدقني حياة الناس ما تسوى بعدهم.
درب الناصبي للنار يا شر المسالي،
يا شر المسالي.
وانت يا الموالي هناك.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم مستمعين الكرام في لقاء متجدد من حدث وحوار. في البداية نقول لكم أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بألف خير المستمعين الأكارم في هذه الليلة التي نعيشها في ذكرى مولى الموحدين وإمام المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. محور حديثنا في هذا البرنامج إيران ومحددات المستقبل. توقف إياكم في هذا البرنامج عند أهم المحاور التي أثارها سماحة الإمام الخامنئي للرد على المزاعم الأمريكية الأوروبية بخصوص الاتفاق النووي. وندعوكم للتواصل والمشاركة معنا في هذا البرنامج عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران. رقمنا الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. كما لابد لنا بالإشارة إلى تطبيق الواتساب والمساهمات التي نستقبلها برحابة صدر على الرقم التالي 00989-93-8878-4050. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. بعد الاجتماع الأمريكي مع التروكا الأوروبية بخصوص الاتفاق النووي، جاء رد الإيراني عقلانيا وصاعقا في نفس الوقت، وذلك من خلال تصريحات قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي الذي لخص الرؤية والموقف الإيراني تجاه القادم من الأيام وتجاه العلاقة مع بقية دول الاتفاق النووي. هذه الرؤية تعزز التوجه الإيراني الشرعي الذي يحرم الاستخدام العسكري للبرنامج النووي، لكونها ثورة إسلامية مبدئية تحظى بقيادة شرعية مؤمنة ومتفقهة في ذات الوقت، وأن مجرد الطعن الغربي بهذا الموقف والقلق المزعوم الذي أبدته تلك القوى والحديث المخادع باقتراب إيران من إنتاج القنبلة النووية إنما هو محاولات لإيهام الرأي العام للتستر على خروقاتها الخطيرة بالخروج من الاتفاق النووي وعدم الالتزام به. لذلك ركز سماحة الإمام الخامنئي على هذا الجانب تحديدا، وداعيا إلى محاسبة هؤلاء، وأن عليهم بدل سوق الاتهام لإيران أن يلتزموا بتعهداتهم. واعتبر الإمام الخامنئي هذا المنطق بأنه استكباري واستعلائي، بالإضافة إلى أنه منطق خاطئ. فالإمام الخامنئي أكد من جديد أن طهران لن تتراجع عن موقفها العقلاني في الموضوع النووي، وأن ترفض التسليح أو التسلح النووي جملة وتفصيلا. وقال سماحته أن الأطراف الأخرى هي الدول الأربع، أي الدول الأوروبية الثلاث وأمريكا، وخلال التصريحات التي أطلقتها مؤخرا والبيان الذي أصدرته ما زالت تتعاطى بعدم مسؤولية خاصة، وأن الأسلوب الذي استخدمته هو أسلوب استكباري وأسلوب النظرة الاستعلائية وهو أسلوب خاطئ. وشدد سماحته بأن الجمهورية الإسلامية لو قررت امتلاك سلاح نووي فلا يمكن لأمريكا أو لغيرها من منعها. وأضاف سماحته أن ما يمنع الجمهورية الإسلامية من إنتاج السلاح النووي هو الفكر والمباني الإسلامية التي تمنع صناعة أي سلاح فتاك يقتل الناس العاديين المدنيين، ولا سيما السلاح النووي والكيميائي، لأن قتل المدنيين والأبرياء هي طريقة أمريكية غربية، والجمهورية الإسلامية لا تقبلها، وعلى هذا الأساس لا تفكر بالسلاح النووي. وأوضح الإمام الخامنئي أن الجمهورية الإسلامية ولمدة طويلة التزمت بكل ما تعهدت به، وهذا نابع من التعاليم الإسلامية التي تؤكد على لزوم الوفاء بالعهد. وحذر من محاولات المراوغة واللعب على الوقت، مشددا أن طهران تملك العديد من الخيارات ولكنها ما زالت تتصرف بطريقة عقلانية. هذه المحددات التي أدلى بها سماحة الإمام الخامنئي هي خارطة طريق للجمهورية الإسلامية، كما أنها في نفس الوقت هي رسالة أخرى تؤكد المنح الشرعي الموقف للجمهورية الإسلامية بخصوص الأسلحة النووية. وأن كلام الإمام الخامنئي وتصريحاته بهذا الشأن تعبير عن حقيقة الموقف الإيراني، وأن ما يثيره الجانب الأمريكي أو الصهيوني من إثارات أو شبهات حول الموقف الإيراني لا واقع ولا حقيقة له، ويراد منه تبرير انتهاكات وخروقات الجانب الأمريكي والأوروبي الذي دأب يلعب على مثل هذه الأباطيل وهذه الأكاذيب. إيران عودت الجميع على الالتزام بالاتفاق النووي، وأن مجيء حكومة بايدن ووعودها بالعودة للاتفاق النووي تبقى مجرد كلام على ورق ما لم يتم ترجمته إلى واقع عملي وإلى التزامات ووقائع على الأرض. فإيران وبدل أن تكافئ على التزاماتها نجد أمريكا تمارس سياسة الابتزاز وإيقاع الحظر أو الحظر والحصار عليها، فيما تقف أوروبا متفرجة لا تحرك ساكنا تجاه ما يجري، مما يدفع إيران لتلمس كل الوسائل والأساليب لانتزاع حقوقها، وهذا حق طبيعي يكفله لها القانون الدولي. وما توجيهات الإمام الخامنئي الأخيرة إلا تأكيد على واقع وحقيقة الموقف الإيراني وما يمكن أن تتمخض عنه الأيام القادمة، التي يصفها المراقبون بأنها حبلى بالأحداث المفاجئات. نحييكم من جديد مستمعين الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج حدث وحوار إيران ومحددات المستقبل، محورنا في هذا اللقاء مستمعين الكرام. وننتقل لاستضافة ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ كريم عبيد العيدان الإعلامي والمحلل السياسي من العاصمة طهران، ينضم إلينا. أستاذ العيدان السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير بمولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ مصطفى أهلا وسهلا بكم، وأسعد الله أيامكم بهذه المناسبة السعيدة ذكرى ولادة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
حياكم الله. أستاذ العيدان، في البداية ما هي أهم المحاور التي أثارها سماحة الإمام الخامنئي للرد على المزاعم الأمريكية الأوروبية بخصوص الاتفاق النووي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة تطرق سماحة الإمام الخامنئي إلى عدة محاور أساسية ومركزية بخصوص ما رشح مؤخرا عن الاجتماع الأمريكي الأوروبي، حيث لخص سماحته الموقف الإيراني تجاه ذلك الاجتماع وما رشح عنه. فالإمام الخامنئي حقيقة وضع في خطابه الأخير خارطة طريق أمام الحكومة والمسؤولين في الجمهورية الإسلامية من أجل التعامل المستقبلي مع هذه القوة الدولية، وهي كما تعلمون أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا. كما أن سماحته ومن خلال هذا الخطاب وجدنا هناك رد واضح على الخطاب الاستعلائي والمتغطرس لهؤلاء المراوغين الأربعة. فسماحته أكد وبشكل قاطع أن إيران لن تتنازل عن مواقفها المنطقية وحقوقها القانونية في الموضوع النووي، وستمضي قدما بهذا الشأن، وإن اقتضت مصالحها فإنها ستخدم على تخصيب اليورانيوم ولو بنسبة 60%. حقيقة الإمام الخامنئي أيضا وجه خطابه أيضا إلى الكيان الصهيوني الذي لا ينفك بمناسبة وبدون مناسبة من أنه لن يسمح للجمهورية الإسلامية بامتلاك الأسلحة النووية. فسمحت الإمام أكد أن إيران إذا أرادت امتلاك القنبلة النووية فلن يمنع هذا الكيان ولا القوة التي هي أكبر منه، والذي يمنع الجمهورية الإسلامية من امتلاك القنبلة النووية هو الالتزام الديني، يعني الدين الإسلامي الذي يحرم قتل الأبرياء بأسلحة الدمار الشامل التي تعود الصهاينة والغربيون على استخدامها ضد البشرية. الخطاب إذن يدعو الأمريكان والأوروبيين إلى الكف عن سياسة تقاسم الأدوار وأن يتعاملوا باحترام وأنصاف مع الاتفاق النووي. فإيران التي التزمت بالاتفاق رغم خيانة الأمريكان الآن يتوجب على الجميع أن يعودوا للاتفاق بدلا من اتهام الجمهورية الإسلامية، وبدلا من هذه المراوغة وإطلاق الشعارات المخادعة. كما أشار سماحته إلى قانون إلغاء الحظر الذي سنه مؤخرا مجلس الشورى، واعتبره بأنه يعني قانون يعني يحق للجمهورية الإسلامية التعامل به، حيث أكد بأن إيران جادة في مواجهة هذه الغطرسة الغربية، لأن الغرب يراوغ في سياساته بدلا من التعاطي الحقيقي مع هذا الاتفاق النووي والعودة إلى بنودي.
أستاذ العيدان، ما معنى تكرار الغرب حقيقة والصهيونية لإثارة هذه الشبهات دائما؟ يعني موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية يأتون بشبهات حوله، مزاعم تتكرر حقيقة حول نواياها النووية.
أحسنتم. حقيقة يعني تعودنا على يعني مثل هذه الشبهات التي يثيرها الغرب ضد إيران، يعني وهي لم تكن غريبة أو طارئة. فالجمهورية الإسلامية ومنذ انتصارها لجأوا إلى تحشيد الأكاذيب واتهام إيران بشتى التهم، حيث زعموا أن إيران تصدر ثورتها الإسلامية للمنطقة. وعندما فشل هذا الاتهام ركزوا على قضية التدخل الإيراني في شؤون المنطقة، ثم أطلقوا قضية التهديد النووي الإيراني وأثاروا نعرات قومية وطائفية بين إيران ومحيطها الإسلامي، بيد أن هذه المحاولات لم تجد الأرضية المناسبة لها، كما لم تجد أي واقع لها، خاصة وأن شعوب المنطقة تدرك حقيقة الثورة الإسلامية وتوجهاتها السلمية، وأن إيران هي الصديق الحقيقي لدول المنطقة، وأنها الدولة الوحيدة التي تعهدت بأمانة لصيانة الأمن والسلام في المنطقة، كما أنها الوحيدة التي تصدت للجماعات الإرهابية واستطاعت تحقيق الأمن والسلام، بينما تكشف الوقائع والأحداث بأن أمريكا والصهاينة هم سبب البلاء وهم سبب المشاكل وهم من يقفون وراء الحروب والحرائق والفتن في المنطقة، وهم من يقفون وراء إنتاج الجماعات الإرهابية. الجمهورية الإسلامية حقيقة لم تكن يعني مصدر خطر للمنطقة، على العكس، وأن إثارة هذه الشبهات دليل على أن هؤلاء هم الذين يقفون وراء مثل هذه المشاكل وهذه الحروب وهذه الحرائق في المنطقة، وبالتالي فإن إثارة الشبهات مؤخرا من قبلهم هي محاولة للتمويه على عدم التزامهم بالاتفاق النووي، وأنهم قلقون من الجمهورية الإسلامية ومن برنامجها النووي. وهذه بلا شك ألاعيب سياسية تعودنا عليها من قبل هؤلاء، والجمهورية الإسلامية حقيقة تدرك ذلك. وما خطاب الإمام الخامنئي إلا رد صائق على رؤوس هؤلاء المهرجين.
طيب أستاذ العيدان، يعني كيف تستقرؤون ما صدر مؤخرا عن الاجتماع الأمريكي الأوروبي بخصوص الاتفاق النووي مع إيران؟
أحسنتم، حقيقة ما صدر هو محاولة يعني للعب على وتر الاتفاق النووي. فهناك يعني حديث للولايات المتحدة والأوروبيين بأن واشنطن ستعود إلى الاتفاق النووي، ولكنهم كما أسلفنا أثاروا عدة شبهات حول الجمهورية الإسلامية من قبيل قلقهم من يعني التطور النووي في الجمهورية الإسلامية، وقلقهم من سياسات طهران وما إلى آخره، وإنما تم الإشارة إليه من أن واشنطن ستعود إلى الاتفاق النووي لا يشكل حقيقة أي بعد استراتيجي، طالما إنها فقط أقاويل وليس هناك أي يعني داعم حقيقي أو داعم منطقي لمثل هذه يعني الأحاديث. كما أن الولايات المتحدة رفعت يعني قضية ما طرحه ترامب على الأمم المتحدة بخصوص آلية الزناد، وهي بلا شك غير مقبولة من الأمم المتحدة، وقد رفضت الأمم المتحدة سابقا، كما وسع من منطقة تحرك الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك، وهذا هو أيضا هم حق شرعي للجمهورية الإسلامية، لأن الأمم المتحدة يعني هي في ضيافة الولايات المتحدة، ولا يحق للولايات المتحدة تحديد تحرك أي دبلوماسي طالما أنهم يمثلون دبلوماسية الأمم المتحدة. يعني ما تم طرحه حقيقة لم يكن سوى مجرد وعود وهمية تعودنا عليها، ولكن يعني مجرد طرح أنه الولايات المتحدة ستعود إلى الاتفاق النووي هي نقطة مهمة، ولكن المطلوب هو مدى ترجمتها إلى أرض الواقع، ومدى أن تكون مرتكزا للتحرك القادم باتجاه هذا الاتفاق. فإذا كانت الولايات المتحدة أو بايدن جاد في مثل هذه القضية فعليهم الآن الالتزام بها، لأن الأمريكان هم الذين خرجوا من الاتفاق، وليس مطالبة إيران أن يعني تعود إلى الاتفاق. الجمهورية الإسلامية لم تخرج من الاتفاق أبدا، بل هي الدولة الوحيدة التي التزمت بكل بنوده، ومؤخرا وجدنا كيف اتفقت الجمهورية الإسلامية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث يعني تم التفاهم بهذا الشأن، مما يعني بأن الجمهورية الإسلامية ليس لديها أي ملاحظات بهذا الخصوص، سوى أنها تطالب الآخرين بالالتزام بهذا الاتفاق والالتزام بتعهداتهم، وأن لا يصدروا مثل هذه الاتهامات وهذه يعني الأقاويل المخادعة المزيفة التي لا تمت بصلة إلى أرض الواقع.
طيب هل يوجد خلاف أستاذ العيدان بين الحكومة ومجلس الشورى بخصوص الموقف تجاه رفع نسبة التخصيب لليورانيوم والخروج من البروتوكول الإضافي؟
أحسنتم. حقيقة الجمهورية الإسلامية كما تعلمون هي دولة مؤسسات، ومن الطبيعي جدا أن تكون بعض الخلافات بين يعني في الرؤى وفي التوجهات وفي يعني القضايا يعني الداخلية أو الخارجية، وهي بلا شك عوامل تقوية للنظام الإسلامي وليس عوامل ضعف، لأن المجلس الشورى عندما طرح قضية يعني زيادة التخصيب في اليورانيوم بنسبة 20% وقضية الخروج من الملحق
البروتوكول النووي الإضافي
النووي وما إلى ذلك، إنما هي طروحات من مجلس الشورى الذي يمثل الشعب، وأما الحكومة فإنها ترى أن مقتضيات الوضع الدولي الراهن يستدعي مزيدا من يعني الوقت من أجل تنفيذ مثل هذه يعني الطموحات من قبل مجلس الشورى الإسلامي، وبالتالي فليس هذا يمثل خلافا بقدر ما هو يمثل محددات للرؤى لما يجب عليه أن يكون الوضع في التعاطي. والإمام الخامنئي في خطابه يعني أشار إلى يعني ما طرحه مجلس الشورى تحديدا، وأنه يعني تعاطف مع مثل هذا الطرح، ولكنه في نفس الوقت طلب أيضا التحلي بالعقلانية في السياسة الإيرانية، ومما يعني بأن الإمام الخامنئي مسك العصا من الوسط، فهو يعني شدد على ضرورة تنفيذ مثل هذه المطالب، وحتى أنه يعني تحدى بضرورة التخصيب اليورانيوم إلى 60% كما، ولكنه في نفس الوقت أشار إلى ضرورة أن يعني تستمر سياسة العقلانية في الجمهورية الإسلامية باعتبار أنها سياسة منطقية وعادلة، وأن الجمهورية الإسلامية ستتابع حقوقها طالما أن الآخرين لم يلتزموا، ولكنه تعهد في نفس الوقت بضرورة القيام بمثل هذا الإجراء فيما لم ينفذ الآخرون تلك الالتزامات وتلك التعهدات.
أحسنتم. شكرا جزيلا لكم الأستاذ كريم عبيد العيدان الإعلامي والمحلل السياسي من طهران، توقفتم معنا، شكرا جزيلا لكم.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
حياكم الله مستمعينا الفاضل أينما كنتم، وأهلا بكم في لقائنا حدث وحوار إيران ومحددات المستقبل، نقدمه لكم هذا البرنامج من إذاعة طهران، والساعة فيها 8 ليلا ودقيقة 37، وألف شكر وتحية للأحب الذين يتواصلون معنا في هذه الليلة بذكرى ميلاد أمير المؤمنين إمام المتقين مولى الموحدين الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام في الثالث عشر من شهر رجب المرجب. تقبل الله أعمال الجميع، وشكرا على رسائل التبريك التي تأتينا، بطاقات التهنئة التي تأتي في هذا الإطار. شكرا جزيلا لكافة الأحبة مستمعين الأكاديمية، أبيات شعرية، بطاقات جميلة في هذه المناسبة الطيبة. أقول أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله الطاعات في هذا الشهر الكريم شهر رجب الأصب. لأنتقل إلى أحبائنا الذين يتواصلون معنا في إطار هذا البرنامج، الأخت الكريمة فاطمة من العراق بعثت إلينا هذه الرسالة الصوتية، استمع.
السلام عليكم، ألف تحية للجمهورية الإسلامية، عاشت إيران حرة أبية قوية، منصورة إيران في كل الميادين، لهم الكلمة الفصل، أمريكا في مزبلة التاريخ.
أحسنتم يا فاطمة، شكرا جزيلا لهذا التواصل، بارك الله بك. وأيضا أنتقل للأخ الكريم أبو محمد الكعبي من العراق الذي يقول اللهم انصر الجمهورية الإسلامية أمام الأعداء. شكرا يا أبو محمد على تواصلك معنا. وإلى أخي الكريم الفاضل أبو محمد مهدي الذي كتب إلينا عبر تطبيق الواتساب من اليمن صنعاء. ألف تحية لك يا أستاذ مصطفى ولكل الكادر والضيوف والمستمعين الأكارم، نحييكم ونبارك لكم ذكرى ميلاد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. وهذه الرسالة الصوتية استمعوا إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. لقد رسمت الجمهورية الإسلامية في إيران استراتيجية أو استراتيجيتها القريبة والبعيدة المدى، ووضعت لسياستها الثابتة محددات المستقبل بما يلبي طموحات الشعب الإيراني في العيش الكريم في ظل الحرية والاستقلال، بعيدا عن الهيمنة من قبل دول الاستكبار العالمي التي على رأس أمريكا الشيطان الأكبر. وإيران خلال 4 عقود من انتصار الثورة الإسلامية في إيران حققت من التقدم والرقي في كافة مناحي الحياة ما جعلها من الدول الكبرى والمتقدمة على مستوى المنطقة والعالم. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
أحسنتم أبو محمد مهدي أخي، بارك الله بك وشكرا جزيلا على هذا التواصل. الأخ الفاضل أيضا من اليمن منصر القارمة يقول: السلام عليكم، نهنئكم ونهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة مولد الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأقول أن الاتفاق النووي بين الجمهورية الإسلامية و5+1 الأمريكان والأوروبيون يحتاجونه ويستفيدون منه أكثر من الجمهورية الإسلامية. هم قد استنفذوا كل ما في جعبتهم من أجل الضغط على الجمهورية الإسلامية، ولكن كل محاولاتهم قد باءت بالفشل، فهم مرغمون على الالتزام بالاتفاق، فلن يخذل الله من يساند المستضعفين والمظلومين. أخوكم منصر القارمة من اليمن. أخي منصر بارك الله بك وتحياتي لك لهذه المساهمة الطيبة التي قرأناها في هذا البرنامج. ومرة أخرى لابد لي أن أشكر الأحبة الذين يتواصلون معنا في رسائل التبريك لهذه المناسبة الطيبة التي نعيشها في هذه الليلة. أحييكم من إذاعة طهران مستمعين الأكارم، وأدعوكم للتواصل معنا أيها الأحبة على تطبيق الواتساب، دائما بين أيديكم رقمنا 00983388 78 4050. ومن فاتته لقاءات إذاعة طهران المباشرة أو فاته هذه البرامج بإمكانه أن يستمع إليها عبر تطبيق إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت أو موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت، عنواننا arabicradio.net. مستمعين الأكارم، تجدون كافة المواضيع وكافة البرامج التي يتم تقديمها عبر الموقع. شكرا جزيلا لهذا التواصل الطيب أحبتي، ولا زلنا معكم إيران ومحددات المستقبل، نتحدث عن المحاور التي جاءت ضمن خطاب سماحة الإمام الخامنئي للرد على المزاعم الأمريكية الأوروبية بخصوص الاتفاق النووي، وما صدر مؤخرا عن الاجتماع الأمريكي الأوروبي بخصوص الاتفاق النووي مع إيران، وكيف كان الرد أو الموقف الإيراني من هذا الموقف الأمريكي الأوروبي بخصوص العودة للاجتماع مجددا. الأخ الفاضل محمد من العاصمة طهران يكتب لنا عبر تطبيق الواتساب: لا يمكن أن نثق بالدول الأوروبية وبالولايات المتحدة الأمريكية لأنهم لم يلتزموا بتعهداتهم، فكيف بنا أن نخضع لهذه الشروط التي هم يضعونها؟ لابد لنا من أن نرى حقية وصدق كلامهم حتى يتم اتخاذ السياسات اللازمة في هذا الإطار. شكرا جزيلا محمد من العاصمة طهران، حدثنا بارك الله بك أخي الكريم. وإلى الأخ الكريم مهدي علي من العراق: الجمهورية الإسلامية هي التي ساندت ولا زالت تساند الدول المستضعفة في المنطقة، ولا بد لنا بالقول أن هذه القوة التي حصلت عليها إيران هي من استقلالها السياسي وموقفها التي تتمسك بها دائما تجاه هذه الدولة ودعم المستضعفين. فإذا رضخت لشروط الدول الأوروبية فمن المؤكد أنهم يريدون تضعيف هذه الجمهورية الإسلامية، ولا نقبل بذلك نحن في دول محور المقاومة. شكرا مهدي من العراق على تواصلك معنا أخي، بارك الله بك وجزيل الشكر على هذه المتابعة الطيبة التي تتابعها عبر أثير إذاعة طهران. من النقاط التي لابد لنا الإشارة إليها هي الخلافات التي يتم ذكرها في المواقع الإخبارية بأن هناك خلاف بين الحكومة ومجلس الشورى الإسلامي. أشار الأستاذ كريم عبيد العيدان الإعلامي والمحلل السياسي أن ما يتم نقله وبثه من هنا وهناك في هذا الإطار هي لم يكن خلاف جذري، وإنما هي عبر المؤسسات التي تحكم هذا البلد. ولا بد لنا بالقول أن الرد الإيراني كان موحدا وموقف موحد إزاء الموقف الأمريكي والأوروبي بخصوص العودة للاجتماع مجددا. ندعوكم لمتابعة لقائنا لهذا اليوم مستمعينا مستمعاتنا، نعود إليكم بعد قليل. أهلا ومرحبا بحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في لقائنا حدث وحوار إيران ومحددات المستقبل. في هذه الأيام حقيقة هناك بعض الأخبار التي تأتي إزاء الاتفاق النووي، حيث هناك تأكيد من قبل المسؤولين في جمهورية إيران الإسلامية أننا لازلنا ضمن هذا الاتفاق، ولكن على الجميع تحمل المسؤولية والالتزام بتعهداتهم. الرئيس الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية في إيران يقول تحت عنوان قانون المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني، هو إجراء اتخذته إيران لحماية مصالحها في ظل الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه. هذا القرار جاء مع تأكيد الاستعداد للعودة عن الإجراءات في حال رفع الحظر بأكمله واحترام أطراف الاتفاق الأخرى لالتزاماتهم. ويؤكد رئيس الجمهورية أن إيران ستظل متمسكة بالاتفاق النووي حتى وإن خفضت التزاماتها بسبب نكث الغربيين لتعهداتهم. طيب، لأنتقل إلى ضيفي الآخر أيضا من إيران الدكتور حكم أمهز، التحق بركمنا المحلل السياسي. أرحب بكم دكتور حكم، السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير.
حياكم الله
أستاذ مصطفى. حياكم الله سيد الكريم. الإمام الخامنئي أولى قضية التسلح النووي أهمية كبرى منطلقا في تسجيل الموقف الإيراني من المنطلقات والمباني الشرعية الإسلامية، ما هي رسالة الإمام الخامنئي بهذا الشأن؟
هي أهم في هذه الرسالة هي رسالة إنسانية، لأن الإسلام والمبادئ الإسلامية يعني تحرم الإيذاء وتحرم يعني الظلم، وبالتالي الرسالة الإسلامية أو المبادئ الإسلامية تؤكد على مناصرة المظلوم ونصرة المستضعف وعلى إحقاق الحق وإحقاق العدالة وما إلى ذلك. وبالتالي ليس من الصفات الإسلامية الصفات الإجرامية أو الصفات يعني الوحشية إن صح التعبير. فلذلك يحاول سماحة قائد الثورة أن يوصل هذه الفكرة للعالم، ولكن للأسف الشديد هذا العالم هو لا يفهم إلا لغة القوة، ولا يفهم إلا المبادئ والمفاهيم التي هو يريدها، يعني مفهوم القوة الذي يقوم على أساس أن الغاية تبرر الوسيلة، فلذلك يمكن أن يفعل أي شيء ليحقق أهدافه، لا يهمه. بالنسبة إليه الناس أرقام، يعني الناس والبشر أعداد، ليس لهم أي قيمة عنده، من يقتل، من يجوع، من يموت، من يمرض، لا يهمه، المهم هو تحقيق الأهداف التي يريدها. فلذلك سمعت قائد الثورة هذا الذي أكد عليه. وهنا أريد أن أشير إلى نقطة جدا مهمة في هذا الإطار، أن المبادرة الفرنسية، يعني عندما جاء المندوب قبل تقريبا حوالي سنة ونصف تقريبا، أوفد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مبعوثا خاصا إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية لنقل مبادرة لحل الأزمة ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. من ضمن النقاط التي أشار إليها هذا المندوب حول الموضوع، قال الإيرانيين أنه الأمريكيون لديهم هواجس فيما يتعلق بأنكم ستصنعون القنبلة النووية. فقالوا له: نحن يا سيد الكريم، نحن مبادئنا الإسلامية تحرم علينا استخدام أسلحة الدمار الشامل ولدينا فتوى في ذلك. فقال لهم: نحن لا نفهم في الفتوى، هنا من بيت القصيد، يعني نحن لا نفهم في الفتوى، هل يمكن أن تحولوا هذه الفتوى إلى صيغة قانونية دولية يمكن العمل بها؟ فقالوا له: ليس لدينا من مشكلة، يمكن أن تشارك الأمم المتحدة والدول المعنية في صياغة قانونية لهذه الفتوى ولتأكيد على موقفنا. إذن الإشكالية هنا أن هؤلاء لا يفهمون المبادئ الإنسانية ومبادئ الضمير والحق والعدالة وإلى آخره، هم يفهمون فقط القوة والغاية تبرر الوسيلة، هذا الأساس.
طيب، ما معنى تكرار الغرب والصهيونية لإثارة الشبهات بخصوص موقف الجمهورية الإسلامية والمزاعم المتكررة حول نواياها النووية؟
هنا نقطتين أستاذ مصطفى، نقطتين. النقطة الأولى دعنا نقول أنها بروباغندا، يعني عندما تجد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصدر أكثر من 15 تقريرا تؤكد فيها أن الإيران ملتزمة بالاتفاق النووي بشكل حرفي، عندما تسمع الأوروبيين والصينيين والروسيا يؤكدون على هذا الموضوع، عندما تسمع حتى وزير الدفاع الأمريكي السابق عفوا نسيت اسمه الآن يقول أن إيران ملتزمة أيضا بالاتفاق النووي. طب هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أنه الموضوع ليس أنهم غير واثقين من أن ليس لدى إيران نية لتصنيع القنبلة النووية، إنما لديهم أهداف هي أهداف الضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لديهم أهداف يعني في أن يجعلوا إيران تتنازل، أن تخضع، أن كذا إلى آخره. وبالتالي هذا هدف أساسي في هذه الإثارة لموضوع أن إيران تحاول تصنيع الأسلحة النووية وما إلى ذلك. هذا هو الأساس، ليس الأساس أنهم يثيرون فقط. هي عملية أيضا في النقطة الأخرى، هي عملية تضليل الرأي العام الدولي.
نعم.
أنه عندما أنت تكبر عدوك، تحاول أن تظهره بمظهر المرعب المخيف المتوحش وإلى آخره، الذي يشكل تهديدا للأمن والسلم العالميين، فأنك ستثير بطبيعة الحال الرأي العام الدولي، لأنه يتأثر بالبروباغندا الإعلامية، وبالتالي سيؤيد كل الخطوات التي ستقوم بها. وهذا ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية في حروبهم ضد المنطقة. على سبيل المثال يعني عندما بدأوا الهجوم على مثلا نفرض على أفغانستان، طيب دمروا شعبا بأكمله لأن مجموعة صغيرة قامت باستهداف المبنى نيويورك، المبنيين التجاريين التجاريين.
نعم. طيب واضح.
عندما دمروا العراق لماذا؟ لأنهم قالوا أن هناك لدى صدام، بغض النظر عن موقف من صدام، هنا أن هناك لدى النظام العراقي أسلحة كيماوية وإلى آخره، وهيجوا العالم كله وهجموا على وغزوا العراق ودمروا العراق وإلى آخره. إذن الموضوع هناك بروباغندا، يعني ترعيب الرأي العام من العدو حتى الرأي العام يوافق على كل ما تقوم به ضد هذا العدو.
نعم. طيب، كيف كان الرد أو الموقف الإيراني من هذا الموقف الأمريكي الأوروبي بخصوص العودة للاجتماع مجددا؟
هنا يعني أولا دعنا نقول حتى لا نستطرد في الحديث كثيرا على المستمعين، الموقف أصبح واضحا من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنه لا عودة إلى الاتفاق قبل رفع الإجراءات الحظر. الآن هناك نوع من المقبولية لدى الأمريكيين والأوروبيين بهذا الطرح، ولكن هناك عقبات، بمعنى أنهم وصلوا إلى مرحلة أنهم باتوا مقتنعين بأنهم في حال استمروا في الضغوط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية فأن الأمور ستفلت من أيديهم، وأن الجمهورية مستمرة في عدم الالتزام في تقليص التزاماتها بالاتفاق فلذلك الآن عندما اتخذ أعلن الموقف قائد الثورة، سمحت قائد الثورة بأنه لا عودة قبل رفع الاتفاق، قبل رفع العقوبات، الآن هناك اقتراح. هذا الاقتراح يقول بالتالي، هذا اقتراح فرنسي بطبيعة الحال، أنه يعقد اجتماع ربما في فرنسا في أول أذار أو في منتصف أذار المقبل. في هذا الاجتماع تحضره روسيا والصين والأوروبيين وإيران، ويقوم الأوروبيون بتوجيه دعوة، يعني جوزيف باريل المنسق الأوروبي هو يوجه دعوة رسمية إلى الأمريكي للمشاركة في هذا المؤتمر كضيف، يعني يأتي الأمريكي إلى هذا المؤتمر كضيف. طبعا يكون سبق هذا الاجتماع اتصالات، من خلال هذه الاتصالات يكون وصلوا إلى تفاهمات. خلال الاجتماع يعلن الإيراني أنه عاد عن تخليص التزاماته والعودة إلى اتفاق النووي، في المقابل يقوم الأمريكي بالإعلان بشكل رسمي عودته إلى الاتفاق، ومباشرة إلغاء العقوبات الرئاسية الأمريكية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. يعني نعرف في أمريكا نوعين العقوبات على إيران، العقوبات الرئاسية التي فرضها ترامب ويمكن لبايدن بما أنه رئيس أن يلغيها، وهناك عقوبات فرضت من قبل الكونغرس، وهذه مسألة صعبة تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى إجراءات. فهذا الآن هناك إشكالية، لكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تريد إلغاء كل هذه العقوبات، وهذا الآن يدور البحث حول هذه النقطة. فلذلك الآن هناك محاولة حسن نية إذا صح التعبير بين الطرفين الإيراني والأمريكي بعيدا عن الاتفاق النووي، يعني مسألة مرتبطة بالاتفاق النووي ولكن ليس مرتبطة ذاتيا بالاتفاق النووي. طيب. هي أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالسماح لكوريا والعراق واليابان بالإخراج عن حوالي تقريبا 15 مليار دولار في هذه الدول لإيران، وأيضا تفرج الولايات المتحدة الأمريكية عن بعض السجناء والمعتقلين الإيرانيين، مقابل أيضا تقوم إيران بإطلاق بعض الأمريكيين الموجودين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. بطبيعة الحال هذا يعني كخطوة دكتور بين الطرفين.
دكتور، هناك يتم الحديث عن خلاف يعني بين الحكومة في إيران ومجلس الشورى الإسلامي بخصوص الموقف تجاه رفع نسبة تخصيب اليورانيوم والخروج من البروتوكول النووي الإضافي، ما هي دلالات هذا الخلاف؟
لا، شوف، بكل دول العالم يعني الحكومة لديها سلطة تنفيذية وهي تنفذ قوانين. هذه القوانين صادرة عن السلطة التشريعية، يعني عن البرلمانات في البلدان. هذا ما حصل في الجمهورية الإسلامية. في البرلمان أقر قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء الحظر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
واضح.
هذا القانون حدد مهل معينة، أنه في حال لم ترفع العقوبات عن إيران مباشرة يتم الوقف بالعمل بالبروتوكول الإضافي، وهو الذي يسمح للمستشارين الدوليين بالدخول إلى المنشآت النفط النووية، وأيضا القيام بزيارات مفاجئة لهذه المناطق التي يريدونها، وأيضا بتفتيش بعض المناطق التي يريدونها. إذن هذا كله يعني يسمح بحرية مطلقة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن تصل إلى هذه الأماكن، إضافة إلى قضايا أخرى كثيرة جدا يعني لا نريد أن ندخل فيها. فما حصل هو أنه حصل، لا أريد أن أوصفه التباس، ولكن أنه شعر البرلمان بأن الحكومة من خلال البيان الذي صدر عن الاجتماع الذي عقد بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ورافائيل غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لاحظوا أن هناك نقطة وكأنها تشير إلى أنه يحق للمفتشين الدوليين أن يعني يستمروا في مكان معين بالمراقبة، وأيضا هناك استفادة للحكومة الإيرانية من أجهزة التصوير للوكالة، وهذا يعني يعتبره البرلمان أنه غير جائز. فلذلك حصل هذا الالتباس. أعتقد أنها سويت الأمور الآن، الحكومة بينت موقفها، البرلمان بين موقفها، وأيضا كان موقف واضح لي.
دكتور حكم، أحسنتم. أنا أشكرك جزيل الشكر وأستمحك عذرا لأن وقت البرنامج انتهى. الدكتور حكم أمهز الباحث السياسي كنت معنا من إيران، شكرا جزيلا لكم، وبهذا وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأفاضل، في أمان الله.